هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. مقاصد القرآن تستمعون إليها عند 7:30، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 7:44. الصيام وحسن التنعم تستمعون إليها عند 7:48، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8:00 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:06، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:12.
ضيافة الله آداب وبركات يقدم إليكم عند 8:46، وبعد ذلك عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 9:15، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:45. عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو واله وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلم ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون، وفي عدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
ناداهم صارخون من بعد ما قبروا، ناداهم صارخون من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه، تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، قد أكلوا. وطالما غمروا ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وانتقلوا. وطالما كنز الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحات منازلهم. أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها وساكنوها إلى الأجداث إلى الأجداث قد رحلوا.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وسائر أعمالكم. في هذه الحلقة أيها الأحبة نلتقي معكم في هذه السورة من سور كتاب الله المجيد، وهي سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة تتمحور حول محور رئيس، وهي تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته في رد كيد المضلين والمعتدين إلى نحورهم، وحفظه سبحانه وتعالى لدينه وبيته عن العبث والمعتدين. هذه السورة تحكي لنا قصة تاريخية، وكما أشرنا في كثير من حلقات هذا البرنامج أن القرآن الكريم حينما يتناول حكاية أو قصة لا يريد بها الترف والترفيه، وإنما يريد القرآن الكريم أن يبين مداليل وأغراض تنفع المؤمنين في حياتهم على مستوى التفكير والسلوك. القرآن الكريم أيها الأحبة عد ما يطرح إلنا قصة معينة كقصة أصحاب الفيل مثلا، يريد من ورائها أن نتعظ وأن نفهم معنى الاعتقاد الواقعي والصحيح. بعبارة أخرى يريد أن يعلمنا القرآن كيف نعتقد بالله سبحانه وتعالى، لأن الاعتقاد بالله والاعتقاد بالغيب والاعتقاد بقدرة الله سبحانه وتعالى ليس معناها أنه مجرد أن نتلفظ بعض الألفاظ أو نتغنى ببعض الأدعية، وإنما معنى ذلك أن نعيش واقعا في حياتنا وسلوكنا وتفكيرنا أن قدرة الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه السورة المباركة التي أشرنا إلى المحور الرئيس والغرض الأساس فيها هو أن تنبه الغافلين إلى أن قدرة الله سبحانه وتعالى إذا اقتضت حكمته، قدرته تجلت وعظمته في رد كيد هؤلاء المعتدين إلى نحورهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه ويحفظ بيته. فالغرض أول في هذه السورة تطمين المؤمنين في مسيرتهم، المؤمنون كبقية أفراد البشر قد يطرأ على نفوسهم التعب والملل لأسباب ومن غير سبب، نتيجة لظروف معينة، قد تكون ظروف الأسرة أو الظروف الاجتماعية أو ظروف أخرى. يتعب الإنسان في طريق العمل، في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التعب يحتاج إلى تطمين، لابد أن يضرب له القرآن بعض الأمثلة وبعض الحكايات وبعض القصص الواقعية التي حصلت، وكيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد واقتضت حكمته ذلك فعل ذلك. فغرض أول من هذه السورة هو تطمين المؤمنين في مسيرتهم بأن الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، وهو يسندكم ويقف إلى جنبكم في كل خطواتكم، بشرط أن يكون هذا العمل وهذا الفعل وأن تكون هذه الخطوات يراد بها الله سبحانه وتعالى. إذا قصدتم بها وجه الله وتحركتم من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيدفع الظلم عنكم، سيدفع كل كيد أي معتدي عن هؤلاء المؤمنين، وهكذا فعل بأبرهة الأشرم وجيشه الذي قاده من الحبشة ليحطم دين الله، وكان يظن أنه من فعل هذا لو نجح من تحطيم الكعبة، كان يظن أنه إذا حطم الكعبة انتهى دين الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعلم بأن دين الله سبحانه وتعالى مجموعة القيم والمبادئ التي تصنع الإنسان والتي تأخذ بيد الإنسان إلى طريق الصواب والصلاح. أيها الأحبة، فلتكن دعوتكم إلى الله دعوة القيم، دعوة المبادئ، دعوة المثل، دعوة الإنسانية. فليكن فكرنا دائما عندما نطرح عقيدتنا على الآخرين أو نتمثل عقيدتنا سلوكا أمام الآخرين، نريد من وراء ذلك وجه الله أولا، ثم أننا نريد من وراء ذلك أن نأخذ بيد الإنسان التائه والضائع في صحراء الإنسانية، أن نرجع به إلى الجادة الصحيحة وإلى الجادة الصواب، إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أغراض هذه السورة المباركة، تريد أن تبين أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة، مهما بلغت هذه القدرة، إن كيد الشيطان ضعيفا، وهذا الضعف ليس ظاهرا. لا يريد أن يقول القرآن الكريم أن ضعف كيد الشيطان يعني اعتبروه في نفوسكم أنه ضعيف، لا، يريد أن يقول أن هذه القدرة للشيطان في واقعها وحقيقتها ضعيفة، لا يمتلك شيء. لماذا؟ لأن القدرة هي قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن القدرة الواقعية هي القدرة التي لا تقبل ضعف، القدرة التي لا تقبل حد، القدرة التي لا تقبل نهاية، ولا توجد قدرة لا تقبل حد ولا تقبل ضعف ولا تقبل نهاية سوى قدرة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشياطين في هذه الدنيا، صغارهم وكبارهم، مهما عملوا ومهما استعرضوا من قواهم، حملوا السلاح، اكتشفوا القنابل، أخذوا الطائرات والصواريخ، لا يمثلوا إلا حالة ضعف، لأنهم لا ينتسبون إلى القدرة المطلقة بصلة، وما داموا لا ينتسبون إلى هذه القدرة المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى بصلة، فهم ضعاف. ولذلك عبر عنهم القرآن الكريم إن كيد الشيطان ضعيفا، بينما المؤمنون لأنهم يرتبطون وينتسبون إلى القدرة المطلقة فهم أقوياء في نفوسهم، أقوياء في دينهم، أقوياء في عقيدتهم، أقوياء في ثباتهم. أيها الأحبة، علينا أن نركز حالة الاعتقاد بصورة واعية. إذا وجدتم من أنفسكم حالة من الضعف، وجدتم في أنفسكم حالة من البعد عن دين الله، وجدتم في أنفسكم حالة من الكسل والملل والتعب، حاولوا أن تنظروا نظرة واعية إلى حالة الاعتقاد. تعمقوا حالة الاعتقاد بأصول دينكم، بفروع دينكم، فإن حالة الاعتقاد إذا تكونت أرضية قوية فإن سلوككم وتفكيركم سيكون حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، فإن أصحاب الفيل لما أرادوا أن يقفوا أمام دين الله اقتضت الحكمة الإلهية وقدرته وجبروته أن تقف بحسب الإعجاز الإلهي أمام هؤلاء وأن تهزمهم قبل أن يقوموا بأي خطوة في مقابل دين الله أو في مقابل كل ما يرتبط بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن أقوياء بشرط أن نعتقد بالله وأن نؤمن إيمانا حقيقيا وواقعيا بالله سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بالغيب كما صنع الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل يصنع بغيرهم، بشرط أن نوفر شرائط الإيمان. أيها الأحبة، فليكن القرآن يعيش في داخل قلوبنا لا أن يعيش في رفوف بيوتنا. والحمد لله رب العالمين.
محمد محمد صل يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم. نفتتح هذه الحلقة من البرنامج أيها الكرام بما روي عن مولانا الإمام علي عليه السلام أنه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له. في هذا الحديث يبين لنا أمير المؤمنين عليه السلام معيارا نستدل به للتورع عن الإسراف، وهو أن لا نأكل ولا نشتري ولا نلبس ما ليس لنا، أي ما لا نحتاجه، فنغتصب في الواقع حقوق المحرومين منه الذين لولا إسرافنا لأتحنا لهم فرص التنعم بهذه النعم. والصيام من أهم وسائل التربية الدينية لمنع هذه الحالة من خلال تقوية إرادة الإنسان أمام شهوات الإفراط في التمتع بما لا حاجة له فيه. مستمعينا، واضح لمن اطلع على أصول التربية الدينية أن الدين الإلهي اهتم بتهذيب النزعة الاستهلاكية في الإنسان، بحيث لا يطغى بالإفراط المذموم الذي يستهلك روحه ويدمر شخصيته ويجعله عبدا أسيرا للشهوات، وكذلك لكي لا يقع في مستنقع البخل والحرص الذي يسلبه حسن الظن بالله تعالى ومن نعمة شكر الله تعالى على التنعم بنعمه الوفيرة وتنعيم الآخرين بها. أيها الإخوة، عن آثار التربية الدينية في تهذيب نزعة الاستهلاك للنعم الإلهية يحدثنا فضيلة الشيخ جعفر عساف، وهو أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان. في هذا الاتصال الهاتفي نستمع معا.
نهنئ العالم الإسلامي ونهنئكم بالأخص بشهر رمضان مبارك، وعاده الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بخير وعافية، وعلى ولي أمر المسلمين سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى. بالنسبة إلى ما الموضوع الذي طرحتموه حول أهمية التهذيب الصيام للإنسان في نزعته الاستهلاكية، أن شهر رمضان الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان وأكرمه به هو نعم يعني يهدف إلى هذا الجانب الذي تحدثتم عنه، وهو تهذيب النزعة الاستهلاكية عند الإنسان، حيث أن الإنسان الذي أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه من مكونين أساسيين، فيه جانب مادي وروحي، فيه جانب مادي وجانب روحي، هذا الإنسان إذا لم تهذب فيه الجانب المادي لا يمكن للإنسان أن يحيا حياة طيبة وسعيدة، لأن الإنسان في جانبه المادي إذا لم يستطع أن يمازج وأن يعادل ما بين الجانب الروحي والمادي يمكن أن تطغى عليه الجوانب المادية وتؤدي بالتالي إلى فشله في هذه الحياة الدنيوية وإلى سقوطه في هذه الحياة الدنيوية. من هنا كان فرض صيام شهر رمضان، وشهر رمضان مهما جدا في هذا التهذيب النزعة الاستهلاكية التي هي جانب مادي في الإنسان وصورة مادية في الإنسان. لأجل هذا الأمر كان شهر رمضان يعني يحاول شهر رمضان أن يخفف من هذه الوطأة ومن هذا النزع عند الإنسان، لأن الإنسان طوال الأيام السنة عادة ما يكون يعني بجنبه الأمور المادية ومن جملتها الطعام والشراب، وفي كثير من الأحيان ما يؤدي كثرة الطعام والشراب عند الإنسان وحبه لهما يؤدي إلى كثرة الاستهلاك وكثرة الاستعمال. ومن هنا كان شهر رمضان والصيام في هذا الشهر المبارك يؤدي إلى نوع من التخفيف في هذا الاتجاه. يعني عندما يصوم الإنسان في شهر رمضان المبارك ويقوم بهذا الواجب الإلهي الذي فرضه على الإنسان، يستطيع أن يمتلك نفسه وأن يحبس نفسه وأن يحبس معدته وجسده عن هذا الاستهلاك المادي والطعام. فمن هنا كان صيام شهر رمضان المبارك له هذا الأثر والجانب التربوي. ولذلك نجد أن الروايات المأثورة عن آل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين وعن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله قد ركزت على هذا الجانب وأبدت هذا الجانب المشرق في شهر رمضان، في صيام شهر رمضان. لذلك نجد في بعض الروايات أن من جملة استهدافات شهر رمضان والغايات من فرض صيام شهر رمضان هو أن يستوي فيه الفقير والغني، وأن يشعر الإنسان بألم الجوع وبالحاجة إلى وبالحاجة التي يعانيها الفقير. فإذا عندما يصوم الإنسان أولا تخف استهلاكاته الغذائية والمادية، وأيضا يشعر بألم الفقراء والمحرومين والضعاف من الناس الذين لا يجدون ما يأكلون. فهذا يوفر للإنسان أن يعطي فرصة لهؤلاء الفقراء ليساويهم بنفس ليساوي نفسه بأنفسهم، وليعطيهم أيضا من استهلاكاته التي قد تفوق عن حاجته في بعض الأحيان لأيضا ليكتسبوا بعض لقمة العيش. ومن هنا نجد أن صيام شهر رمضان حقيقة من الأمور المهمة فيه أنه يعني يدفع الإنسان إلى النظر إلى حال الفقراء والمعدمين في العالم بأجمعه. من المؤسف أنك تجدين في هذا العالم من يموت من كثرة الطعام والغذاء ومن التخمة، وأنك تجدين في بعض الأحيان وهم كثر تجدين الفقراء المتألمين المعذبين الذين يموتون من قلة الطعام ومن الجوع. وهناك إحصاءات أن الذين يموتون من الجوع هم بالملايين في العالم لأنهم لا يجدون ما يأكلون. هذا الغاية التي تحدثت عنها حقيقة نجدها في شهر رمضان، أنها تخفف للإنسان هذه النزعة التي يوفر فيها لنفسه ولجسده ولحياته المادية كل ما يستطيع. بشهر رمضان يمكن للإنسان أن ينظر إلى هؤلاء الفقراء، إلى المساكين، أن يشعر بما يشعر به، أن يشعر بما يشعر به، أن يجد ألم الجوع كما يجد هم ألم الجوع، أن يعطي من ماد من أمواله ومن نفسه، أن يخفف من وطأته الاستهلاكية وكثرة بذله على أمور قد تكون في كثير من الأحيان ليست في موقعها الصحيح. أعاده الله سبحانه وتعالى عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله.
شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ جعفر عساف الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان على ما تفضل به، وشكرا لكم أيها الإخوة على طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامج الصيام وحسن التنعم. وموضوع الحلقة المقبلة إن شاء الله والتي ستأتيكم يوم غد في مثل هذا الوقت هو عن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الاستفادة من نعم الله والطيبات من الرزق. نحييكم مرة أخرى وشكرا لحسن تواصلكم.